بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، استطاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يطوعوا نواصي هذه الحياة للخضوع لدين الله تبارك وتعالى عن طريق مقومات غرسها في نفوسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا جيلا فريدا في عقيدته وأخلاقه ومعاملاته وعبادته ويقينه وتوكله على الله تبارك وتعالى. لذلك استحقوا الصدارة والجدارة بين الأجيال الإسلامية جميعها، فهذا الجيل القرآني هو الذي استطاع أن يرسي دعائم التوحيد وأن يطوع العالم لله تبارك وتعالى. هذا الجيل هو الذي استطاع أن يؤسس مملكة إسلامية مترامية الأطراف، متماسكة متعاضدة متآخية، لا مكان فيها للفرقة والتشرذم والعنصرية والعصبية. كل ذلك مرده إلى شرع الله تبارك وتعالى الذي عمل على وفقه أولئك النفر الذين أذعنوا لله تبارك وتعالى طواعية واختيارا. ونحن نمضي نحاول أن نخرج من المضائق المعاصرة، لابد أن نعود إلى أصول هذا الجيل الفريد، لأنه عن طريق هذه الأصول تستطيع الأمة الإسلامية أن تصل إلى ما تصبوه وتأمله وترجوه. عندما تطالع أخلاقيات الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجد أن توكلهم على الله عز وجل وأن إيمانهم وإخلاصهم وعملهم كان نابعا من إيمانهم بالله عز وجل، وأن هذا الإيمان كان دافعا إلى العمل الفعال لخدمة دين الله تعالى. لذلك كثرت المواقف الإيمانية الفريدة في تاريخهم رضي الله عنهم، وما من واحد من الصحابة إلا وتجد له مواقف إيمانية لا مثيل لها عند أمة من أمم الزمان. فإذا أردت أن تتعجب فإن عجبك لا يكاد ينقضي وأنت تطالع في سير أولئك النفر الكريم من المؤمنين الخلص الذين وصلوا إلى الذروة في الإيمان والتضحية. فهل نعجب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن آلت الخلافة إلي وأصبح الرجل المسؤول عن أمة إسلامية، وكان قبل تولي الخلافة يذهب إلى امرأة عجوز من نساء المسلمين ليحلب لها الشياه إعانة لها على أعمال يومها. فلما تولى الخلافة قالت المرأة في نفسها الآن لا يأتينا، فجاء وطرق الباب ففتحت ابنتها الصغيرة الباب فقالت أمها من الداخل من الباب يا فلانة؟ فقالت إنه حالب الشياه يا أمه. فلما جاءت المرأة فوجئت بأبي بكر بشحمه ولحمه يقف على الباب طالبا ليلج ليحلب للمرأة شياهها، فقالت في حياء ألا قلت إنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه جيل قرآني فريد في كل شيء، الخليفة الذي يجلس على كرسي الرئاسة، هذا الخليفة يحمل أعباء وهموم الأمة، ولذلك لا ينسى في غمرته مسؤولياته امرأة عجوزا كان يقوم برعايتها وحلب الشياب لها. هل نعجب من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يجري لاهثا خلف بعير شارد من إبل الصدقة فيصادفه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأقول يا أمير المؤمنين أفلا أرسلت لنا نبعث أجيرا خلفه؟ فقال ومن يحمل عني يوم القيامة؟ رئيس الدولة بنفسه يقوم على حياطة أموال المسلمين، يقوم على السهر على مصالح المسلمين، عمر نفسه هو الذي كان يحمل الدقيقة دقيقة الصدقة على كتفه الشريف ذاهبا به إلى بيت مال المسلمين. هل نعجب من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي ملك الثراء العريض وقام بنفسه على تجهيز جيش العسرة، وجاءه في زمن القحط والمجاعة قافلة من الشام فوهبها لله سبحانه وتعالى بعد أن ساومه التجار على ثمنها وظلوا يزيدون له في السعر حتى وصلوا إلى أكثر من 5 أضعاف وهو يقول عندي من يدفع أكثر؟ فقالوا ومن يدفع لك أكثر من ذلك؟ قال الله تعالى يعطيني 700 ضعف فتصدق بها كلها لله سبحانه وتعالى. هل نعجب من علي بن أبي طالب عندما آلت إلي الخلافة فمكث على سمته وهديه من شظف العيش وخشونة الحياة والزهادة في الدنيا والورع والعبادة الشديدة حتى إنه دخل بيت مال المسلمين فكنس المال الذي فيه كله وأحصاه ووزعه على الفقراء فلم يبق مليم واحد في خزانة الدولة، ثم توضأ وصلى في الخزانة 2 ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى الذي وفقه على رعاية أصحاب الحقوق ودفع الأموال إليهم؟ هل نعجب ممن باتوا على الطوى ليطعموا طعام صغارهم لضيف نزل بهم أرادوا إكرامه لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن الكريم يسجل صنيعهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله من فعالكم البارحة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هل نعجب ممن بنى بامرأته في ليلة زفافه يسمع داعي النبي صلى الله عليه يسمع داعي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للخروج في سبيل الله فيخرج في تلك الليلة التي ينتظرها جمهور عريض من أبناء العالم كله، خرج ليلقى حتفه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر تغسيل الملائكة لهذا الرجل حنظلة ابن أبي عامر رضي الله تعالى عنه، فقالت لهم زوجته: لقد كان جنبا لم يغتسل، خرج للجهاد في سبيل الله، أجاب داعي الواجب، لم يتريث ريثما يغتسل من جنابته، فغسلته الملائكة مكافأة لهذا الرجل الذي صنع صنيعا عظيما لا يقوم به إلا أصحاب الإيمان المستقر في الجبال في القلوب استقرار الجبال الراسيات. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم، ليس هؤلاء النفر فقط من أصحاب الإيمان الفارغ، إنما حتى العصاة كانت لهم أفعال دفعهم الإيمان إليها دفعا وأذهم إليها أذى، حتى سطرت أفعال العصاة في سجلات العظماء. فهذا ماعز ألم بخطيئة عظمى ووقع في الزنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل يحاوره في محاولة لربه، والرجل يصر على رأيه بأنه قد قارف الزنا حتى أقيم عليه الحد. ومضى ماعز وجاءت المرأة الغامدية وفي بطنها وأحشائها جنين يتحرك، دلالة على ما ألمت به من الفاحشة الكبرى، وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد زنيت فطهرني. فيعرض عنها ويشيح لأنه كان لا يحب سماع مثل هذه الأمور، وكان يحب الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى. كان يريد أن تذهب المرأة لحالها وتستتر بستر الله المرخي عليها وتتوب، لكن المرأة كانت تريد أن يستريح قلبها من وعثاء الفاحشة التي ألمت بها، فما زالت تلح عليه حتى قال لها: ارجعي حتى تلدين. فلما ولدت جاءت بالصغير فردها حتى تفطمه، فلما فطم الصغير جاءت به في يدها يمشي على رجليه وفي يده كثرة خبز، فدفعه إلى بعض أسر الأنصار لتقوم على شأنه. ثم رجمت المرأة وصلى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لتاب الله تبارك وتعالى عليه. صور العظمة في حياة هذا الجيل العجيب من الإيمان المتدفق الفاني الذي لا مثيل له، الذي يدفعهم إلى التبرع بأموالهم وأوقاتهم وأرواحهم في سبيل الله، إلى هؤلاء العصاة الذين لا تكاد تلمح لهم أثرا في المجتمع الإسلامي الأول، لأنهم كانوا يعدون على الأصابع عدا. إذ كيف تتولد المعصية في مجتمع رباني مخبت منيب إلى الله؟ إذ كيف تتولد المعصية والناس من حولهم جميعا قد هرعوا إلى الله سبحانه وتعالى يتنافسون في نيل الدرجات العلى؟ فالإنسان يتأثر بمن حوله، حتى هؤلاء العصاة لما ألموا بالمعصية وخذهم ضميرهم الحي فما زالوا يحتالون حتى أقيم عليهم الحد تطهيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ألموا بتلك المعاصي. الإيمان المتدفق، المجتمع الذي لا يوجد فيه إيمان والتزام بشرع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتقدم إلى الأمام خطوة واحدة، لأن هذه الأمة بنيت على الإيمان، أساس أمة الإسلام هو الإيمان والتوحيد. فإذا فقد الإيمان فقد التفوق والتقدم في هذه الأمة، لأن غيرنا من الأمم بنيت على المادية، أما هذه الأمة فبنيت على الإيمان. فإذا فقدت أصل بنائها فقدت تقدمها وريادتها وتفوقها. الإيمان الواضح المعالم كان متقدا في هذا الجيل الأول تلمحه في كل سطر من سطور تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا ودعت صفحة الإيمان قابلتك صفحة الأخلاق، الأخلاق العقائدية التي تربى عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان ليس إيمانا نظريا، ليس مجرد سطور نحفظها في متون الاعتقاد لنلقنها الصغار أو لنسمعها في الدروس، إنما هو عمل وحركة دؤوم لتطبيق أخلاقيات لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله شريعة وعقيدة ومنهاج حياة، لا إله إلا الله كتاب أمة ودستور وقانون، لا إله إلا الله أدب وأخلاق، لا إله إلا الله هي الرباط الذي ربط قلوب المؤمنين وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فليس الإيمان إيمانا تجريديا جافا ميتا، إنما إيمان حي، إيمان متدفق، إيمان فعال يدفع أصحابه إلى العمل الصالح والأخلاق الراقية. هكذا تلحظ في أخلاقيات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا جيلا أخلاقيا. لذلك القرآن عندما يتحدث يربط بين الأخلاق وبين الإيمان، بين العقيدة وبين الآداب. فالله تبارك وتعالى عندما يذكر لهم صفات المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم تمضي الآيات وهي تذكر أصولا من أصول الأخلاق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض غونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم تمضي الآيات وهي تخط لهم مبادئ من مبادئ الأخلاق ومبادئ من مبادئ العقيدة. فالعقيدة والأخلاق لا ينفصلان في دين الله سبحانه وتعالى، إنما هذا الفصل المريب حدث عندما ترجمت الفلسفات والمنطق ودخل على الدين الإسلامي غزو يوناني وغزو صليبي وغزو يهودي من المناهج العفنة الجاهلية التي أدخلها المبتدعة على دين الله، ففصلوا الأخلاق عن الإيمان عن العقيدة، وأصبح هناك متون ميتة للعقيدة تحفظ فلا مجال لها في واقع الحياة. هذا يبعد كل البعد عن المنهاج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. فالإيمان يرتبط ارتباط وثيق بالأخلاق. لذلك تسمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن أخلاقيات المنافقين، والنفاق كما تعلمون أمر عقائدي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما راح يعدد صورا من صور النفاق ذكر لنا أمورا أخلاقية، فقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فما الذي أدخل الكذب والإفاء بالعهد والخصومة والفجر؟ ما الذي أدخل هذه الأخلاق إلى آيات النفاق؟ لأن الأخلاق لا تنفصل بحال من الأحوال عن الإيمان. لذلك فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر جيدا، فبعثهم الإيمان الرفيع على الأخلاق السامقة العالية، حتى إنهم لما فتحوا بلاد الشام وأهل الشام كانوا نصارى، لما شاهدوا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تعجبوا من هذه الأخلاق العالية، فقال القساوسة: والله لأصحاب محمد خير من حواري عيسى. هذا الفضل الذي شهد به أعداء الله سبحانه وتعالى لما رأوا أخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانت أخلاقا لا مثيل لها عند أمة من الأمم، لأنهم كانوا صنعة نبوية. لا تنظر إلى عظمة الصحابة فقط إنما انظر إلى من رباهم، إنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي تولى تخريج هذا الجيل القرآني الفريد. إذا كان التلاميذ على هذا المستوى الرفيع لأن الأستاذ كان نبيا رسولا عظيما، هو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. لما دخل الصحابة إلى بلاد الشام وقرضوا الجزية من أهل دمشق وحلب وحماه، لما قرضوا الجزية بلغهم أن هرقل قد أعد جيشا عظيما لغزو بلاد الشام، فماذا فعل أبو عبيدة ابن الجراح أمين الأمة رضي الله تعالى عنه؟ رد الجزية على أهل دمشق وقال لهم: لقد أخذنا منكم هذا المال نظير حمايتكم، وقد بلغنا أن صاحبكم يعني هرقل قد أعد جيشا عظيما لغزو الشام، فإن دفعناه فردوا علينا هذا المال. قل لي بربك هل سمعت عن جيش غزا بلدة أخذ مالا من أهلها يرد عليهم المال تارة أخرى؟ لأن أخلاقه الإسلامية تأبى عليه ألا يفي بالعهد الذي قطعه على نفسه عندما عاهد هؤلاء على أن يدفعوا الجزية نظير أن يدافع عنهم الجيش الإسلامي. هذه الأخلاق كانت منطلقا للصحابة وللأجيال الإسلامية المتعاقبة على فتح الدول، حتى إنه أكبر تجمع سكني في العالم الإسلامي في جنوب شرقي آسيا في أرخبيل الملايو وجزر العذراء والملوك في الفلبين وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وما حولها، هذه البلاد جميعها لم يسل سيف إسلامي واحد لدعوة أهلها إلى الله، إنما حمل التجار المسلمون الذين كانوا دعاة إلى الله جل وعلا تجارتهم وانطلقوا إلى هناك. فلما شاهد الناس أخلاقهم سألوهم عن دينهم فدخلوا في دين الله أفواجا. وهذا الأمر هو حدث في دعوة المسلمين في إفريقيا. انطلق الدعاة إلى الله في زي تجار يحملون التجارة دعاة إلى الله تبارك وتعالى. قل الآن من من التجار يصلح لتمثيل دين الإسلام؟ من من التجار أو الصناع يصلح الآن ليكون داعيا بأخلاقه إلى الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء لم يكن همهم تحصيل الأموال ولا تكديس الثروات، إنما كان همهم دين الله تبارك وتعالى، كان همهم الدعوة إلى الله جل وعلا، فانطلقوا بهذا الدين في صورة تجار. التجار الآن مطالبون بأن ينظروا إلى إخوانهم من التجار الأولين الذين أدخلوا مئات الملايين من البشر، يحصون الآن بمئات الملايين، دخلوا في دين الله تبارك وتعالى لما رأوا أخلاق التجار المسلمين. فالأخلاق لا تنفصل أبدا عن العقيدة، لا تنفصل عن التوحيد، لا تنفصل عن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها أخلاقياتها ولها آدابها التي ينبغي على المسلم أن يعيش في أفيائها وأن يتعلق بأدابها. كم من الناس الآن يفتقرون إلى أبسط قواعد الأخلاق؟ كم من الشكوى تأتي من البيوت وتأتي من الأعمال وتأتي من الأصدقاء وتأتي من الجيران بأن أناسا ينسبون إلى دين الله تبارك وتعالى هم من سيء الأخلاق ومن سفلة الناس وأوباش المجتمع، رغم أنهم يتحلون ببعض الهدي الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس لم يتربوا تربية إسلامية واضحة المعالم، ظنوا أن الإسلام شعارات تقال أو كلمات يتشدق بها أو أزياء يرتديها الإنسان، فإذا ارتداها الرجل أو المرأة صار كل واحد منهما مسلما منتسبا إلى دين الإسلام. ليس الأمر كذلك، الأمر فيه شمولية في النظر والتصوير. الأخلاق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، بعث ليتمم صالح الأخلاق. فالخلق الرفيع إنما يكون عنوانا على إيمان وعلى يقين وعلى عقيدة صحيحة دفعت صاحبها إلى التحلي بهذا الخلق الرفيع. فصفحة الإيمان تقابلها صفحة الأخلاق في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم تقلب الصفحة لتقابلك صفحة ثالثة، هي صفحة العدل الرباني الذي كان متمثلا في جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. إقامة العدل الرباني، فليس العدل مبدأ بشريا أو فلسفيا، إنما هو مبدأ رباني وأصل من أصول دين الإسلام على لسان الأنبياء والمرسلين. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل لأن العدل يحقق الأمن والإيمان والحب والترابط والإخاء في واقع الأمة البشرية. الله عز وجل أمر بالعدل أمرا جازما، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل والإحسان. العدل أساس الملك، وأي أمة لا تحقق مبدأ العدل هذه الأمة لا بد أن تنهار، ولا بد أن تستعمر، ولا بد أن تبتلى بالتقهقر والتخلف والفقر. لماذا؟ لأن العدل هو صمام الأمان في المجتمع. إذا أحس الناس بأن العدل هو رائد القضاة والحكام عاشوا حياة رضية وسمعوا وأطاعوا وأنجزوا وعملوا. لماذا؟ لأن العدل هو الذي يقذف في قلوبهم الشعور بالطمأنينة. النبي عليه الصلاة والسلام جلى هذا الموقف تجلية لا غبار عليها، عندما كان راجعا من إحدى الغزوات فامتدت يد أزيمة من امرأة من أسرة كبيرة فارهة من بني مخزوم، امتدت يدها فسرقت متاعا ليس لها، ورفع أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يصل أمر الجريمة إلى الحاكم هنا لابد أن يطبق القانون الإسلامي، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن تطبيق الحد على هذه المرأة. فارتجفت بيوت قريش، امرأة من الأشراف تقطع يدها، فبعثوا سفيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد يشفع في هذه المرأة. فلما دخل عليه وقال: يا رسول الله، المرأة المخزومية، وما إن نطق باسمها إلا واستشف النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أسامة. قال أسامة بن زيد: فما إن شفعت فيها حتى كأنما فقئ في وجه رسول الله حب الرمان، أي احمر من شدة الغضب. كيف يشفع إنسان في حد من حدود الله؟ القانون الإسلامي جميع الناس أمامه سواء، لا مجال للرشوة أو للشفاعة أو للوسائط في هذا القانون. قال النبي عليه الصلاة والسلام مستعجبا: ما هذا يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. لو أن فاطمة سرقت سيطبق الحد عليها. إن بني إسرائيل كان من هديهم الخبيث إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، بحثوا له عن ثغرات في القانون بالرشوة أو بالشفاعة أو بغيرها فلا يقام الحد عليه. فإذا سرق فيهم الرجل الضعيف، الرجل المسكين، الرجل الذي لا يملك رشوة يدفعها، الرجل الذي لا يعرف أصحاب الجاه والسلطان ولا يجيد فنون النفاق والتلون، هذا يشهر سيف القانون على عنقه ليقام الحد عليه. لذلك سقط بنو إسرائيل من عين الله، وابتلاهم الله تبارك وتعالى باللعنة والخسف والمسخ، وسلط عليهم أعداءهم فساموهم سوء العذاب. أما الأمة الإسلامية فلا بد أن تطبق العدل الرباني الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. لذلك لما تولى أبو بكر الخلافة كان أول ما أعلن أن صعد المنبر فأعلن عن القانون: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، فإنما أنا بشر يعتريني ما يعتري البشر. أبو بكر يأمرهم ويطلب منهم أن يكونوا أعوانا له على الخير: إن أسأت فقوموني وإن أحسنت فأعينوني. وعلى نفس المسيرة سار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقبل أن يصعد المنبر يخطب الناس خطبة تولي العهد دخل بيته وجمع أبناءه وأهله ثم قال لهم: إني خارج إلى الناس سأمرهم وأنهاهم، فوالله لا يأتيني واحد منكم قد خالف قولي إلا جعلته نكالا. بدأ بتطبيق القانون على أهله أولا، قال: إني خارج سأعظ الناس فلا يأتيني واحد منكم قد خالف قولي إلا جعلته نكالا. ثم خرج إلى المسجد فصعد فحمد ربه وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ألا إن الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، وإن القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. واستقام، فاستقامت الرعية لأنهم رأوا العدل متدفقا في الدولة الإسلامية. أبو بكر يحمل متاعه وينطلق إلى السوق فيصادفه عمر بن الخطاب فيقول: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ فيقول: إلى السوق، لي أولاد يريد أن يتاجر. أبو بكر لم يكن يتقاضى مرتبا من الدولة الإسلامية، رئيس الدولة كان يعيش من كد يده. فقال له عمر بن الخطاب: لا، اجلس الآن، انظر في أحوال الرعية ونفرض لك راتبا من بيت مال المسلمين. وفرضوا له ما يقوم به على حد الكفاف. فلما انتقل إلى صاحبه جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسار في الناس سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنه كان يأخذ من العطاء كواحد من المسلمين. وأثناء الإعداد لتجهيز جيش في سبيل الله وقف عمر، وكان عمر رجلا طوالا فارغا بديما، وقف يقول للناس: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. قام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فقال: لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة. فتغير أبو عمر بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: ولما؟ فقال سلمان: لأنك رجل طوال أخذت من بيت المال أكثر مما أخذنا. فقال عمر بن الخطاب: أين عبد الله بن عمر ابنه؟ فقام عبد الله بن عمر فقال له عمر أمام الناس: ناشدتك الله، لمن هذا الثوب؟ فقال: ثوبي أعطيته لأبي، لأن أبي رجل طوال لا يكفيه ثوب واحد فأعطيته ثوبي. فوصل ثوبه بثوب ولده وارتداه رضي الله تعالى عنه. فقال سلمان الفارسي: الآن قل نسمع ونطيع. هذا هو العدل الرباني الذي صنع إنجازات الأمة الإسلامية. أمير المؤمنين رئيس الدولة يقف ليتحدث، فيقوم واحد من الرعية ليقول له: على مسمع من الجميع، لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة. فسأله عن السلف فأجاب بأنه قد أخذ أكثر منهم. فقام ابن عمر ليقول إنه قد أعطى والده ثوبه، لم يستبح لنفسه أن يأخذ أكثر من أحد الرعية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تطبيق العدل الرباني في واقع المجتمع، هذا يكفل لنا أمة مترابطة، أمة متماسكة، أمة يختفي منها الحقد والحسد والاضطرابات. لماذا؟ لأن كل مسلم يشعر أنه واحد من أبناء هذه الأمة، له حقوق ستدفعها له الدولة، بل ستبحث عنه لتدفع له حقه ولتعطيه ما يريد. لقد كان أمير المؤمنين ينزل أحيانا ليجلس في ساحة القضاء أمام القاضي كواحد من الرعية، أمام واحد ممن طلب الحق منه. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، سرق منه رجل درعه التي كان يحارب بها، ودرع علي بن أبي طالب كانت معروفة مشهورة، فهو الفارس الذي لا يشق له غبار، وهو ليس بني غالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما سرقت الدرع سرقها رجل يهودي أو نصراني، فذهب علي بن أبي طالب إلى القاضي ليطالب بحقه، فبعث القاضي فجيء بالرجل النصراني فقال له: الدرع درع أمير المؤمنين. فقالت: ليست درعه، إنما هي درعي، وأمير المؤمنين ليس بكاذب عندي. فقال له الرجل: قل يا أبا الحسن. فقال أبو الحسن رضي الله عنه: والله ما أنصفتنا أيها القاضي، لقد ناديتني بكنيتي وناديت اليهودي باسمي، فقلت قل يا يهودي، ليس هذا إنصافا. يريد أن يكون هناك إنصاف في ساحة القضاء بين أمير المؤمنين وبين واحد يهودي سرق درعه، لكنه يريد أن يرتي دعائم ومبادئ القانون الإسلامي، قانون العدل. فقال له القاضي: هل عندك بينة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. فقال لليهودي: اذهب فالدرع درعه. فقال الرجل: أشهد بالله إن هذه أخلاق الأنبياء. القاضي يقضي بدرع يعلم يقينا أنها درع أمير المؤمنين، لكن أمير المؤمنين لا يملك بينة على هذا الكلام. القانون واضح في هذه المسألة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وصاحب الدعوة لا يملك البينة. لذلك طبق القاضي القانون وأمر بالدرع لليهودي، فكانت تلك الحادثة سببا في إسلام اليهودي، فأعطى علي بن أبي طالب درعه هدية لليهودي عندما دخل في دين الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، نمضي مع الإيمان بالله وأخلاقيات لا إله إلا الله وإقامة العدل الرباني إلى تحقيق الأمة الإسلامية في أرقى صور الأمة. الإسلام من بين الأمم استطاع أن يقيم أمة واحدة، كان الناس يدخلون دين الله سبحانه وتعالى فتحولون إلى مجاهدين في سبيل الله، وتعلموا اللغة العربية، وأصبحوا فرسان الميدان، لأن الأمة الإسلامية بنت الانتساب إلى الأمة على العقيدة الإسلامية. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المعيار الذي على أساسه يتم التفاضل في الدولة الإسلامية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس أكرمنا عند الله تبارك وتعالى من ينتمي إلى الجوقة التي تمسك بتلابيب الأمور، ولا ينتمي إلى الحزب الفلاني، ولا ينتمي إلى عصابة فلان أو علان. إنما أكرم الناس عند الله عز وجل أتقاهم. لذلك عاش الجميع في المجتمع الإسلامي كمواطنين مسلمين، فصهرت قلوبهم في بوتقة الإيمان. كان الإسلام يضم أشتاتا بشرية من العرب والعجم والبربر والسودان والصين والترك. كان الإسلام قد أسس مملكة من حدود الصين هناك في أقصى الشرق إلى بلاد الأندلس في قلب أوروبا في أقصى الغرب، وتوغل في أحراش إفريقيا، فصنع من هذا الخليط العجيب أمة واحدة متماسكة متعاضدة. إن أمة في التاريخ لم تتمكن من طهر الأجناس البشرية في بوتقة واحدة. فدولة الروم مثلا، الإمبراطورية الرومانية، كانت مترامية الأطراف، تضم اليونان والطليان وبلاد الغال فرنسا والجنس الجرماني وبرابرة الشمال من الدول الإسكندنافية. لم تستطع هذه الإمبراطورية أن تصنع منهم دولة واحدة، فتمردوا على الدولة وحاربوها، وجاء الغزاة من الشمال من القوط حتى أسقطوا الدولة الرومانية التي يعد سقوطها من أبرز معالم التاريخ الإنساني كله. لماذا؟ لأنها كانت إمبراطورية نفعية انتهازية. كان رجال إيطاليا يعدون آلهة وسط البشر، فلم تتمكن هذه الدولة من السيطرة على الأقطار التي فتحتها. ودولة الأكاثرة كانوا يعدون كثرة إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فسقطت دولة الأكاثرة، والدول القديمة كلها كانت على هذا المنوال. فجاء الإسلام ففتح القلوب قبل أن يفتح الأقطار، فصنع من الناس أمة واحدة. فاعتنقوا الإسلام وأحبوه وتمسكوا به ونافحوا عنه ودافعوا عنه. قاتل الترك في سبيل الله تبارك وتعالى، قاتل السودان في سبيل الله، قاتل البربر في سبيل الله، بل الذي تولى فتح الأندلس كان جيشا معظمه من البربر، وهم سكان شمالي إفريقيا، والقائد نفسه كان بربريا، طارق بن زياد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنت واجد في الحركة العلمية الإسلامية أسماء فارهة لامعة، بل أكثر الأسماء من أسماء أناس أعاجم ليسوا من العرب. فالبخاري رضي الله تعالى عنه دستور السنة، هذا الرجل من بخارى من وراء النهر، والإمام مسلم من نيسابور، وأبو داود من سجستان، وابن ماجة من قزوين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. بل إنك لتعجب عندما تعلم إن دستور اللغة العربية، الكتاب لسيبويه الذي وضعه سيبويه، كان أعجميا غير عربي. لقد انصاروا جميعا في بوتقة الإسلام فأبدعوا وخدموا أمة الإسلام، وأصبحت الأمة أمة واحدة بفضل دين الله سبحانه وتعالى. فالذي يحمي الأمة من السقوط والذي يحميها من الانهيار ليس مبدأ المواطنة كما يدعي العلمانيون، بل هو مبدأ الانتساب الى شرع الله سبحانه وتعالى. الدولة الاسلامية كان يعيش فيها يهود ونصارى، اخذوا حقوقهم كاملة غير منقوصة. لم نسمع في فترة من فترات تاريخ الاسلام عما يسمى بالشغب الطائفي او بالفتن الطائفية، لان اليهود والنصارى شعروا بالعدل والانتماء الى هذه الامة، حتى انهم فضلوا حكم المسلمين على حكم اخوانهم من النصارى. لقد كانت مصر نصرانية تخضع للمذهب الارثوذكسي، وكان حكامها الرومان نصارى يخضعون للمذهب الكاثوليكي. فكان الكاثوليك يسومون نصارى مصر سوء العذاب في محاولة لتنصيرهم طارة اخرى وانتقالهم من المذهب الشرقي الى الغربي، حتى قتلوا فئاما من نصارى مصر. فلما جاء الجيش الاسلامي فتح مصر ونشر الاسلام، فانضم النصارى تحت لواء الاسلام واسلم جموع عظيمة من النصارى، دخلت دين الاسلام، والذين مكثوا على دينهم اعطاهم الاسلام الامن والامان على ارواحهم ودمائهم وممتلكاتهم واعراضهم، فشعروا بالامن وتنفسوا نفس الحرية بعد ان عاشوا في الاضطهاد والعبودية على يد اخوانهم النصارى. الامة الواحدة صنعها دين الاسلام، لم يصنعها قانون علماني وثني جاهلي، انما صنعها دين الله سبحانه وتعالى وشرع الله جل وعلا. ومتى ما ارادت هذه الامة ان تعيش في استقرار وامن فلا بد ان تراجع شرع الله جل وعلا. فشرع الله اعطى اليهود والنصارى حقوقهم كاملة غير منقوصة، واوصى المسلمين بهم خيرا، واوصاهم ان يكفوا يد الظلم والعدوان عنهم، بل وامر المسلمين ان يدافعوا وينافعوا عنهم ويحموهم من عوادي الغزوات الخارجية، فهم في حماية الدولة الاسلامية. هكذا كانت دولة الاسلام عندما صنعت الامة الاسلامية في ارقى اشكالها. لم تستطع امة من الامم ان تقلد امة الاسلام. لقد حاولت روسيا ان تقيم ما يسمى بتحالف في الدول السوفيتية، فسقطت هذه الدولة وانهار الاتحاد السوفيتي، لانه كان قائما على تفضيل الجنس الروسي على سائر الاجناس، لذلك سقطت. اما في امريكا جنة الدنيا المعاصرة التي يحلم البشر بالعدل في ربوعها، فيكفيك ان تعلم ان السود وهم عشرات الملايين في امريكا يعاملون معاملة هي احقر من معاملة الجعلان. انك تقرأ عن مدارس لا تستقبل السور، وكنائس لا تستقبل السور، ومقابر لا يدفن فيها السور، بل وما زال هناك قطاع من المطاعم العامة مكتوب على ابوابها غير مسموح باصطحاب السود والكلاب، غير مسموح بدخول السود والكلاب. الكلاب هناك افضل من السود، لان لهم قوانين ترعاهم وتقوم على حمايتهم. اما السود فينظر اليهم على انهم لعنة بشرية. اما في دين الاسلام فالاسود والاحمر والابيض سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع الناس في خطبة حجة الوداع: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. التقوى هي المعيار. فالأمة الربانية صنعها دين الإسلام وأرسى دعائمها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. اقلب الصفحة لتجد صفحة احترام العهود والمواثيق والمعاهدات التي امر دين الاسلام برعايتها واعطائها حقا عظيما. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، احترام المواثيق والمعاهدات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع على معاهدة مع كفار قريش في يوم صلح الحديبية، وما إن انتهى من التوقيع على هذا الصلح الذي كانت بعض بنوده تنص على أنه من جاء المسلمين من عند الكفار رده المسلمون إلى الكفار، ومن جاء الكفار من عند المسلمين لم يرده الكفار إلى المسلمين. عندما انتهوا من هذه المعاهدة جاء رجل مسلم يرصف في قيوده وألقى بنفسه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه أبو جندل. فقال له الموقع من عند قريش: أحاكمك الآن إلى المعاهدة، رد هذا إلينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لي. فقال: رد هذا إلينا. فرده عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقف عمر في غضب يريد ألا يرده إلى المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ردوه عليهم، لأنه يحترم العقود والعهود التي وقعها حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام. فاحترام العهود كان معلما واضحا من معالم دولة المسلمين الأولى، علمهم إياه دين الإسلام، أن يحترم المسلم كلمته. فإذا وقع على عقد، إذا وقع على اتفاق، لابد أن يحترم هذه الكلمة، لابد أن يقوم بتطبيق وتنفيذ ما أخذه على نفسه. أنت الآن تسمع عهودا من هنا وهناك من أناس يتشدقون ويريدون الحصول على أصوات الناخبين لمجلس الشعب أو للشورى أو لغيرهم، بتسمع عمن معكم إلى النهاية، معكم على خطى فلان، معكم على كذا. من هؤلاء البشر؟ من أين جاءوا؟ لا تعلم ملة هؤلاء الانتهازيين. وهذه الانتخابات لا تجمع إلا الحشرات البشرية ممن يريدون تلميع أنفسهم عن طريق منصب أو جاه. يأتي هذا ويأتي هذا، ولو وضعتهم في ميزان الإسلام فلا يصلح واحد من هؤلاء ليكون نائبا عن أمة أو عضوا في برلمان إسلامي، لأن هؤلاء طلبوا الإمارة، والإمارة لا تعطى لمن يطلبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنولي هذا الأمر من طلبه. حتى إن أبا ذر عندما طلب منه أن يوليه قال: أنت رجل ضعيف يا أبا ذر، أنت رجل ضعيف وإنها أمانة. لم يعطيه تلك الولاية. فهؤلاء الذين جاءوا الآن يطلبون أصوات الناخبين وغير ذلك، ما هم إلا حفنة من الانتهازيين والوصوليين الذين يضحكون على الناس بالكلمات وبتسهيل أمورهم وغير ذلك. سترون معك في الأيام القادمة في المساجد والشوارع يوزعون الابتسامات والسلامات قال: أنت رجل ضعيف يا أبا ذر، أنت رجل ضعيف وإنها أمانة. لم يعطيه تلك الولاية. فهؤلاء الذين جاءوا الآن يطلبون أصوات الناخبين وغير ذلك، ما هم إلا حفنة من الانتهازيين والوصوليين الذين يضحكون على الناس بالكلمات وبتسهيل أمورهم وغير ذلك. سترون معك في الأيام القادمة في المساجد والشوارع يوزعون الابتسامات والسلامات والقبل على المقاهي وعلى قوارع الطرقات لقاء أصوات يطلبونها من هؤلاء البشر، ثم ذلك بعد ذلك سيختفون فلا ترهم إلا في موسم الانتخابات المقبل. أين احترام العهود والمواثيق؟ هذا كان في دين الإسلام معلما واضحا، أن يحترم المسلم عهده وعقده. حتى إن الرجل من غمار الجند كان يوقع عهدا بكلمة مع المدينة المفتوحة فيمضيه القائد، لأن المسلمين أمة واحدة يجير أدناهم على أعلاهم. أدنى المسلمين يجير على أعلى المسلمين. أمة تحترم عهودها وعقودها ومواثيقها، لذلك استطاعت أن تقيم أمة لا مثيل لها، استطاعت أن تؤسس دولة لا مثيل لها، لأنها دولة عقيدة، دولة أخلاق، دولة احترام للعهود والمواثيق، دولة عدل رباني كان واضحا متجسدا في كل صغير من أمورها، دولة استطاعت أن تقيم الأمة الربانية التي يرعاها دين الله سبحانه وتعالى. فلا تستطيع أمم الإسلام أن تمضي إلى الأمام إلا إذا عادت لمثل هذه الأصول التي بنيت عليها دولة الإسلام الأولى، فاستطاعت أن تفتح الفتوح وتمصر الأمصار وأن ترفع لواء العقيدة وأن يمضي النصر في ركابها وأن تستحق الثناء الإلهي العاطر عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.